أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وكذا لو اتجر الولي أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة. ذكرنا فيما سبق بأنه يشترط في زكاة المال البلوغ والعقل، وفصلنا البحث في ذلك سابقا. في هذا المطلب المتعلق بهذين الشرطين يقول المصنف بأنه كما ذكرنا في المطلب السابق بأن الصبي لا زكاة عليه في النقدين، وإن كان يستحب ذلك في ماذا؟ في غيرهما. فهنا أيضا نقول وكذا، يعني نظير ما تقدم في الحكم السابق نقوله هنا. فندعي بأنه لا يجب في مال التجارة للطفل ماذا؟ لا يجب الزكاة، وإن كان يستحب ذلك. فيستحب الزكاة في مال الطفل إذا اتجر الولي، وبيان ذلك بأنه مال الطفل لا يخلو إما أن يكون من النقدين، وإما أن يكون من المواشي، وإما أن يكون من الغلات. وعلى كل حال، إما أن نفترض بأن الولي يتجر لنفسه من مال الطفل، وإما أن يتجر الولي للطفل من مال الطفل. التفت إذن، الولي تارة نفترض بأنه يتجر لنفسه، وتارة نفترض أنه يتجر لمن؟ يتجر لماذا؟ للطفل. والمراد من الأول، نعم
شيخ، هو يتجر لغيره
لا يصح، يرجع لنا نفسي الآن، نفس لنفسه يرجع أيضا نفس الفكرة لغيره، ما نحتاج إلى تشقيق. بيان الصورة الأولى، كيف أنه يتجر الولي لنفسه؟ بأن يقال بأن الولي ينقل مال الطفل إلى نفسه من باب الدين، فيقوم الولي ويأخذ مال الطفل وينقله إلى نفسه بسبب ببركة الدين، فيتدين مال الطفل، وإذا تدين فيكون ماله حينئذ. وإنما يجوز له الدين كما ذكر في محله إذا كان الولي مليا غنيا، فإذا كان الولي غنيا يقدر على سداد الدين، وكانت ولم توجد مفسدة في هذا الفعل، فإن الولي حينئذ يصح منه هذا النقل. فإذا صححنا الدين بهذين الشرطين، يكون مليا ويكون لا توجد مفسدة وأن لم توجد مصلحة، لأنه لا يشترط على المعروف كما ذكرنا في كتاب الحج، لا يشترط وجود المصلحة بالنسبة إلى تصرف الأب والجد للأب، فإنه يكون هذا التصرف تصرفا صحيحا، فينتقل المال إلى من؟ إلى الولي، فيكون ماله حينئذ. وإذا كان ماله فلا تكون الزكاة في مال الطفل حينئذ، بل تكون الزكاة في مال ماذا؟ في مال البالغ العاقل. وهذا الكلام بعينه يجري ما لو انتقل المال الطفل إلى الأجنبي بإذن الولي، نفس الفكرة، لا فرق في انتقال المال مال الطفل إلى ذات الولي أو إلى الأجنبي بإذن الولي. فلو أذن الولي ببركة الولاية أن ينقل المال دينا إلى ذمة الأجنبي بشرطين، بأن يكون الأجنبي ملي، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون لا توجد مفسدة في هذا الدين، بل قد تكون هناك مصلحة أحفظ لمال الطفل، فإنه سيكون هذا المال حينئذ مال لمن؟ مال أجنبي للبالغ العاقل. فنخرج عن محل البحث ويدخل في بحث مال التجارة. إذن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام. أما الصورة الثانية وهي ما لو افترضنا أن الولي قد اتجرا للطفل، فيكون المال مال الطفل والربح ربح الطفل، أو أذن لشخص أن يتجر في مال الطفل، لا فرق، المهم أنه لا يوجد نقل للمال، بل المفروض أن المال مال الطفل. ففي هذه الحالة ذكر المصنف أنه يستحب ماذا؟ الزكاة، بشرط اجتماع شرائط التجارة التي ستأتي في الفصل الثاني.
يعني
الشيخ
من باب أنه من الأصناف الثلاثة، لا من باب أنه مال التجارة.
نعم، من الأصناف الثلاثة. خب، ولهذا نحن ذكرنا أنه إذا اتجر في الأمور الثلاثة، والآن سنبين. خب، وهنا يوجد تنبيهات في عبارة المصنف لكي تتضح. التنبيه الأول أنه خصص هذا البحث بالطفل دون المجنون، فيظهر من عبارته الاحتراز عن المجنون، وأن الاستحباب متعلقه الطفل لا الأعم. وأشكل عليه بأن هذا التقييد ليس في محله، لأنه توجد بعض الروايات التي يستفاد منها استحباب ذلك أيضا في مال المجنون، كما ورد في الوسائل. أعطيك بس المصدر، لاحظ الباب الثالث الحديث الأول، الباب الثالث من أبواب الزكاة، الحديث الأول. لكن هذا الإشكال لا يرد، لأن الظاهر من المصنف ومن غيره، من أكثر من واحد، أنهم لا يقبلون هذا الحكم بأي لحاظ؟ بلحاظ المجنون، بل يخصصون جريان حكم الاستحباب بلحاظ الطفل. وهذه الروايات الواردة في المجنون لا يعملون بها. ولعله، والله العالم، لا يعملون بها حتى من باب التسامح في أدلة السنن. والوجه في ذلك ما أشرنا إليه في الجلسة السابقة من شبهة التحريم، أنه تصرف في مال من؟ في مال المجنون، تصرف في مال الغير. والأصل في التصرفات في مال الغير هو الحرمة. إذ أن الطفل مثلا عنده 5 من الإبل، كيف يأخذ الإبل وأبل في الخمسة كما سيأتي إبلون؟ يعطيها من؟ يعطيها المستحق، من باب أنه التسامح في أدلة السنن. فقد يقال لا محل للعمل بالتسامح لوجود شبهة التحريم، حيث لم يأتي دليل ناهض. ما لم يأتينا دليل ناهض على إثبات ماذا؟ على إثبات الاستحباب بنص ورواية تامة السند، خصوصا في المقام، يعني مقام ما تتعلق بثواب وعقاب، فقط تتعلق بماذا؟ بتصرف في مال الغير. فحينئذ لا وجه للقول ماذا؟ لا وجه للقول بماذا؟ لماذا لا وجه للقول بالتسامح في أدلة في أدلة السنة؟ خب على أي حال فهذه مسألة أنه ظهر أنه من 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 كلام من كلمات الشهيد ماذا لا يقبل ذلك، ولعله هذا هو السبب في ذلك. حتى لو بنينا على قاعدة التسامح أو قلنا مثلا أنه هذه الروايات قد بعض الروايات قد يقال معرض عنها لوجود خلل فيها. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه نحن أول ما دخلنا المطلب ماذا قلنا؟ قلنا بأن التجارة بأي لحاظ؟ بلحاظ النقدين أو هذا الغلات أو المواشي. يعني في هذا المطلب يوجد تشويش، يعني عبارة الشهيد لا تخلو من تشويشه. والملاحظ في كلماتهم في المطولات، وأنقل لك بعد ذلك عبارتين، أنه هذا البحث ليس ناظر إلى مطلق مال التجارة، إنما ناظر إلى ما لو اتجر الولي في أحد ماذا؟ في أحد ما يتعلق فيه ماذا؟ الزكاة. ولهذا قلنا اليوم وذكرنا في أول جلسة أمس أول ما دخلنا المطالب كم صورة؟ قلنا 24 صورة، وكان التقسيم هكذا أنه لا يخلو إما أن يكون عندنا مجنون أو صبي أو كامل، وعلى كل حال إما نقدين أو مواشي أو غلات أو تجارة. ذكرنا هذه التجارة أربعة أقسام، وقلنا على كل حال إما البحث في نفس المال أو المال بشرط اتجاه التجارة. يظهر من كلماتهم بأنه في هذا المقام، يعني في أكثر من واحد، أنه البحث ناظر إلى التجارة بماذا؟ بأحد الأمور الثلاثة، بالنقدين أو الغلات أو المواشي. ويظهر منهم أن القدر المتيقن من الاستحباب هو ما لو اتجر الولي في المال الصامت في النقدين. أما شمول الحكم فيما لو اتجر بالغلات والمواشي محل خلاف. شوف العبارة. فمثلا هناك عبارة في الشرائع، هكذا عبارة في الشرائع، قال يستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشي، هي في نفس المال بغض النظر عن اتجاه تجارة. هي مطلب أمس، هي مطلب الجلسة السابقة. يستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشي، وقيل تجب كما بينا الشيخين، قيل تجب. وكيف قلنا؟ فالتكليف بالإخراج يتناول من الذي يقوم بالإخراج؟ يتناول الوالي عليه أو الولي عليه. وقيل حكم المجنون حكم الطفل، والأصح هذا عبارة الشرائع أنه لا زكاة في ماله، في مال من؟ في مال المجنون، إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا. الضار من هذه العبارة أنه هكذا، أنه بالنسبة إلى الصبي يستحب الزكاة في غلات الطفل مطلقا، سواء كان لأجل التجارة أو ليس لأجل التجارة. شوف العبارة، هون جعل العبارة يقول وقيل حكم المجنون، وقيل حكم المجنون حكم الطفل، والأصح أنه لا زكاة في مال، في مال من يقصد؟
مجنون.
من مجنون إلا في الصامت إذا اتجر له الولي. يعني يذهب صاحب الشرائع بأنه ماذا؟ بأن المال الصامت ثابت إلى ماذا؟ إذا اتجر الولي بالنقدين فيستحب في مال المجنون الزكاة. هذا عبارة. عبارة للشهيد الأول في الدروس هكذا عبارته، قال لا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلة أو ماشية على الأقرب. ولهذا أشرنا في جلسة أمس أن النزاع بينهم في ماذا؟ في الغلة والماشية، أما في النقدين فلا نزاع. ولهذا أشار الفرد الخفي، قال لا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلة أو ماشية على الأقرب إلا أن يتجر له الولي فيستحب. يعني فهنا جعل الاستحباب في الاتجار بماذا؟ بالغلة ماشية
مطلق
لا شوفه يقول إلا أن يتجر له الولي فيستحب بعدين يقول والأقرب استحبابهما في الغلة والماشية أيضا ويتولى الإخراج الولي واضح فيفهم من كلامه بأنه ماذا بأنه إذا اتجر الولي بمال الطفل يعني عبارة يظهر منها وإن كان غلة أو ماشية شوف العبارة يقول لا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلة أو
ماشية
في إشارة إلى ماذا إلى النقد
النقدين
إلا أن يتجر له الولي فيستحب
النقدين
لا في هالعبارة يعني في مال الطفل وإن كان غلة أو ماشية هاي المال الطفل يعني النقدين والغلة والماشية في نفسهما لا زكاة واجبة فيهما إنما يستحب ذلك إذا اتجر بهم الولي بعد ذلك بيعمم يقول والأقرب استحبابهما يعني استحباب ماذا استحبابها يعني استحباب الزكاة في الغلة والماشية أيضا مطلقا سواء اتجر الولي أو لم يتجر الولي ويتولى الإخراج الولي إذن عباراتهم لا تخلو من تشويش في هذه في هذا المطلب يعني والمتحصل في كلماتهم أنه يستحب للولي ماذا أن يخرج الزكاة في مال الطفل إذا كان في ماذا القدر المتيقن في النقدين وفي الغلة والمواشي محل إشكال وإن كان الأكثر الذهاب إلى ذلك هنا مطلب فقط تكميل المطلب بأنه هي التنبيه الثالث صحيح في العبارة التنبيه الثالث بأنه أشرنا في هذه العبارات بأن الذي يتولى الإخراج هو الولي هنا ملاحظة أثارها صاحب الجواهر حيث أنه قال أن الموجود في كلماتهم أن الولي هو الذي يتولى الإخراج فنسأل ما هو مرادهم من هذه العبارة هل يريدون أن يقولوا أنه لو أخرج الطفل لا يقع صحيحا لا يقع هذا الإخراج صحيحا ولم يحقق الاستحباب أو الوجوب على الخلاف أم أن هذا الكلام منهم إرشاد إلى عدم كون الخطاب منصبا على الطفل لا فساد إخراجه يعني لا يريدون أن يقولوا بأن إخراجه فاسدون بل يريدون أن يقولوا بأن الخطاب غير منصب على من؟ على الطفل فما هو مرادهم من هذه العبارة؟ يفهم من كلمات صاحب الجواهر أنه يقول الظاهر من كلماتهم هو فساد الإخراج لا أنه إرشاد إلى عدم انصباب الوجوب على ماذا على الطفل بل لا بد أن يكون الإخراج ممن له ولاية التصرف في المال فلو والطفل ليست له الولاية في التصرف في المال فالإخراج غير صحيح ولهذا ذهب إلى أنه ليس للطفل الإخراج بدون إذن من؟ الولي وإن قلنا أن عبادته شرعية لكن هذا الكلام فقط نشأت له محل تأمل يعني هذا ما ذكره صاحب الجواهر عندهم محل تأمل هي مسألة سيالة يعني كل ما أريد نقول بأن الولي هو الذي يتصرف لو تصرف غير الولي هل معنى ذلك فساد التصرف أو إرشاد إلى ماذا
يعني تكريم على الولي لأنه
نعم إرشاد إلى أن التصرف غير مكلف فقط أو أنه لا يريد فساد التصرف مثلا لو قلنا في أنه في ماذا في خمس في مال الطفل خمسون في مال الطفل زكاة كذا خصوصا إذا كان شرعية
وجود تكليف على الولي أو وجود حكم وابعة المال
حكم وضع في المال هذا مطلب أنه حكمتك فيه حكمين، حكم وضع حكم تكليفي. لكن ما معنى الحكم التكليفي هذا؟ هل معنى ذلك فساد إخراج الصبي لو تصدى؟ نعم، لو اشترطنا قصد التقرب كما يشترطون ذلك، فإن نقول فثبت المسألة أن عبارة الصبي شرعية يقال أو غير
شرعية.
هل يتأتى من قصد التقرب أو لا يتأتى من قصد التقرب؟ إذا كان غير مميز فلا يتأتى من قصد التقرب، فقد يقال بأنه ماذا بناء على شرطية ما شرطية التقرب إلى الله عند الإخراج الخمسة والزكاة، تكون هذه غير صحيحة لعدم توفر الشرط. أما لو قلنا بأنه يتأتى منه قصد التقرب وقام الطفل وتصدى للإخراج، هل يكون هذا التصرف فاسد أو غير فاسد؟ يظهر من صاحب الجواهر أن هذا التصرف فاسد، لأنه تصرف ماذا ممن ليس له الولاية، بل حتى لو أخذ الإذن فلا يصح. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. ولهذا قال لو اتجر الولي أو مأذون الولي للطفل، شوف التجارة للطفل، لا التجارة لنف، فالتجارة لمن؟ لصالح من؟ التجارة لأجل الطفل. هي قوله للطفل احتراز عن الصورة الأولى التي ذكرناها فيما لو اتجر الولي لمن؟ لنف؟ لنفسه، أو التجر الأجنبي لنف؟ لنفسه. قال واجتمعت شرائط التجارة، وستأتي في الفصل الثاني هذه الشرائط. هذا تمام الكلام في الشرط الأول والثاني. الشرط الثالث الحرية. قال فلا
التجارة، شيخنا هذا المفروض أنه في الأصناف الثلاثة غير أنه التجارة
مطلقا، لأنه كله بيتكلم بأنه لو التجارة الولي يستحب التجارة مع اجتماع شرائط التجارة التي ستأتي. نعم في هذه مسألة نفسها ثلاثة، في غيره وإن كان يظهر من عباراتهم بعضهم حتى في غير ثلاثة، لكن الظاهر من العبارات وكذا أنه في الثلاثة، لكن شرائط التجارة عام من الثلاثة، مصداقها هذه الأمور الثلاثة وستأتي إن شاء الله. خب قال الحر. الشرط الثالث من الشرائط وجوب الزكاة الحرية. في هذا الشرط قال فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه لعدم تمكنه من التصرفات بالحاجر. في هذا التصرف، في هذا الشرط يريد أن يقول المصنف بأنه الحرية شرط من شرائط ماذا؟ وجوب الزكاة. وبناء على ذلك نقول لا يخلو إما أن نقول أن العبد يملك أو نقول لا يملك. فإن قلنا أن العبد لا يملك فلا بحث حينئذ، لأنه لا تجب الزكاة لعدم الملكية، فيكون من باب السلب بانتفاء الموضوع ولا محل للبحث. إنما محل البحث لو كان العبد يملك. فبناء على أن العبد يملك هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ يقول المصنف لا تجب الزكاة على العبد، وإن قلنا بأنه يملك، لأنه يظهر من النصوص أنه ليس في مال المملوك زكاة. هذا التعبير ليس في مال المملوك زكاة ورد في نصوص كثيرة، ويفهم من بأن أنه كما أن الصغار مانع والجنون مانع، فكذلك نفس المملوكية ما مانعة عن وجوب الزكاة، فالمملوكية مانعة عن وجوب الزكاة. بناء على ذلك نرى أن المصنف، التفت التعبير، المصنف الشارح استدل على عدم وجوب الزكاة على ماذا؟ على المملوك. من أي باب؟ لا من الذي، ليس من الباب الذي ذكرناه. لم يقل أن المملوكية مانعة كما أن الصغر والجنون مانع. خب ما قال أنه، لم يتمسك بأنه ليس في مال المملوك ماذا؟ زكاة. ولم يقل لنا أنه كما أن الصغر مانع والجنون مانع قال أن المملوكية مانع، إنما استدل بدليل آخر. حاصل ما ذكره أنه المملوك محجور عليه في التصرفات، وحيث أنه محجور عليه فلا يتمكن من التصرف، لا يتمكن شرعا. وسيأتينا إن شاء الله في الشرط الرابع أن التمكن من التصرف شرط من شرائط ماذا؟ شرط من شرائط ماذا؟ الوجوب، لأنه يشترط في وجوب الزكاة التمكن من التصرف.
فجعل المصنف هذا مصداقا لما سيأتي. وحينئذ قد يقال لا نحتاج إلى هذا الشرط بناء على هذا التعليل، بل يندرج في وين؟ في الشرط الرابع. وإن كان إن شاء الله إذا دخلنا الشرط الرابع سنقول أن هناك فرق بينهما. وحاصل الفرق إجمالا أن عدم التمكن من التصرف إما أن تكون لقصور في المال، وإما أن تكون لقصور في المالك. ما سيأتي إن شاء الله عدم التمكن من التصرف في المال لقصور في ماذا؟ في ذات المال، كما لو كان المال غائب، المال ضائع، الماء مسروق، المال مجحود، المال مرهون، المال موقوف، هيكونها قصور في وين؟ لا يمكن للمالك أن يتصرف من أي جهة، القصور في المالك أو قصور في نفس المال، قصور في نفس المال، المال ضائع، مشكلة في المال، المال مجحود، المال مسروق، المال مدفون، المال كذا، مرهون، موقوف، منذور كما سيأتي. أما هنا فإن القصور ليس في المال، المال موجودون بناء على ملكية العبد، إلا أن القصور في وين؟ في الماء، في المالك، لأنه محجور عليه التصرف. واضح. لكن تبقى مشكلة في هذا التعليل، يعني هذا التعليل محل إشكال من جهتين، يعني لو نبين جهتين. الجهة الأولى بأنه بناء عليه لا ينبغي أن يكون عندنا عنوان من عناوين ماذا من الشروط، أنه كل غير متمكن من التصرف في المال كل محجور عليه لا تجب عليه الزكاة. وهل هذا مسلم؟ هي قد يقال محل إشكال، أن كل محجور عليه يشترط في وجوب الزكاة أن لا يكون محجورا عليه. هذا الكلام محل إشكال أولا. ثانيا تتولد مشكلة هو التفت إليها، لأنه إذا كان عمدة الدليل على التحريم على عدم وجوب الزكاة هو ماذا؟ هو المحجورية، فإن المحجورية ترتفع بإذن من؟ بإذن المولى. إذا أذن المولى وقال له ماذا؟ تصرف في ملكك، هذا المال مالك وتصرف فيه، فإنه حينئذ مع إذن المولى لا حجرة، لأن الحجرة معنى أنه محجور عليه أنه ليس له السلطنة التامة على المال، ليس له ولاية التصرف على المال. والمفروض أنه قد أذن له الولي، فإذا أذن الولي للمولى فحينئذ المفروض أن تقولوا بأن الزكاة ماذا؟ واجبة عليه. والحال أنه المسلم المعروف يعني فقهيا، والمسلم المعروف فقهيا بأنه ماذا؟ أنه حتى لو أذن له الولي فإنه ماذا؟ له المولى، فإنه لا تجب الزكاة. فكيف تجيبون على ذلك؟ واضح الفكرة المشكلة. الشهيد الثاني التفت إلى هذه المشكلة وحاول أن يجيب بهذا الجواب، وقال حتى لو أذن المولى للعبد أن يتصرف فإنه مع ذلك لا تجب الزكاة لتزلزل الإذن. هكذا عبر، قال فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه. لماذا لا تجب؟ قال لعدم تمكنه من التصرفات بسبب الحجر، لأنه من موجبات الحجر هو الرقية، بل من موجبات من التصرفات بالحجر عليه. قال وإن أذن، هي وإن أذن إشارة إلى هذا الإشكال الذي أشرنا إليه، وإن أذن له المولى. لماذا؟ قال لتزلزله. ما معنى هذه العبارة لتزلزله؟ المراد من عبارة تزلزله أي تزلزل الإذن، فإنه الإذن في معرض ماذا؟ في معرض الزوال،
ففي كل لحظة لحظة يمكن للمولى أن يرجع في الإذن، لأنه لو أذن المولى للعبد أن ماذا؟ أن يتصرف، فإن التصرف هل يكون لازم أو يكون يبقى جائز؟ يبقى جائز. فلتزلزل هذا الإذن وكونه في معرض ماذا؟ في معرض الرجوع، وأن المولى يرجع في أي لحظتين، فحينئذ لا تجب الزكاة. هذا التعليل الذي ذكره صار محل النقد عند الأعلام. فالشيخ الأعظم في كتابه الزكاة تعرض إلى هذا المطلب. الشيخ الأعظم عنده كتاب الزكاة، تعرض إلى هذا المطلب وقال بأنه التزلزل لا يمنع من وجوب الزكاة. لا يوجد عندنا دليل أنه يشترط في المال الزكوي أن لا يكون متزلزلا، بل ما دام هذا مالك فمجرد التزلزل لا يمنع من وجوب الزكاة. ونمثل بمثالين. المثال الأول، لو اشترى شخص نصابا زكويا كخمسة من الإبل ببيع خياري، هذا البيع الخياري مقتضى أن يوجد عندنا تزلزل، صحيح أم صحيح؟
نعم
صحيح. وحينئذ هل يقال بأنه من اشترى شيئا بماذا؟ بما بشرط الخيار لمدة سنة، قال البائع أبيعك خمسة من الإبل على أن لي حق الرجوع في هذه السنة لمدة سنتين أو خمس، هل يقال حينئذ لو مر الحول على الإبل فلا تجب الزكاة؟ لا يلتزم الفقهاء بذلك. وكذلك أيضا يقول، هي مثال الثاني، لو حصل الشخص على نصاب زكوي ببركة العقد الجائز، معقد لازم متزلزل، عقد جائز اللي هو ماذا؟ الذي هو فيه تزلزل بقى حدوثا وبقاء، صحيح. وش فرق بين المتزلزل اللازم المتزلزل والجائز؟ هذا أنه الجائز متزلزل بقاء وحدوثا، أما ذاك هو في أصله ماذا؟ لازم، لكنه ببركة الطارئ صار ماذا؟ صار جائزا. في النتيجة لو حصل شخص بسبب أحد العقود الجائزة على ماذا؟ على مال زكوي وملكه كالهبة ماذا؟ غير المعوضة لغير ذات الرحم، فهل يقال لا تجب الزكاة؟ لا يلتزم أحد من الفقهاء بذلك. وحينئذ نقول هذه المشكلة ناشئة من التعليل الذي ذكره المصنف من الدليل، بل عمدة الدليل كما أشرنا الصحيح أن يقال أن المملوكية ما مانعة من وجوب الزكاة، هذا الدليل الصحيح. ليس في مال المملوك زكاة، كما أنه ليس في مال المجنون زكاة، ليس في مال الصبي زكاة، حتى وإن أذن الولي للصبي فلا زكاة. هنا أيضا نقول أنه ليس في مال المملوك زكاة، فالمملوكية بنفسها مانعة عن وجوب الزكاة. ولهذا سيد الخوئي في هذا البحث من باب يتحب تراجع يتعرضوا أن العبد هل يملك أو لا يملك، صحيح. دائما نقول بناء على ملكية العبد، إذا قلنا أن العبد يملك أو لا يملك، هل رأيك بحث نقحوه هذا المطلع ولا لم ينقحوه؟ كل مرة يقول لنا إذا كان العبد يملك فكذا، إذا قلنا في وين بحثوا هذا المطلع؟ السيل خوي تعرض إلى هذا البحث في هذا المقام في باب الزكاة، وأثبت أنه الزكاة أن العبد يملك لكنه محجور عليه التصرف. الرواية تقول ليس في مال المملوك زكاة، يعني المال لمن؟
فهذا أنا شيخنا
الطريقة الذي قال أن العبد لا يملك، ما قبعنا للبحث أصلاً،
يخصون هذا مثل هذه الروايات بما لو كان المملوك مبعضاً،
لا يقولون يقولون هي من باب سالم انتفاء الموضوع ليس في مال المملوك من باب الإضافة والإضافة لأدنى ملابسة وأنه المرادهم من مال المملوك يعني المال المنسوب إلى المملوك وإن حصل عليه عن طريق الكسب خب. لكن السلخوي يقول هذا خلاف الظاهر جدا
من خلال
نعم يملك ليس في مال المملوك مال المملوك يعني أنه ماذا أن المملوك يملك غايته أنه ليس فيه ومن باب أنه ليس يعني واستجاب عدد استشكالات يعني استدلالات يعني تقول أنت باب سلام انتفاء الموضوع لا محل إذا كان من باب سلام انتفاء الموضوع لا فرق بين المملوك وغير المملوك واستدل من هذه الرواية وأمثالها غيرها يعني في أبواب متعددة في باب الإرث خب وغيرها أنه العبد يملك إلا أنه كل على مولى لا يقدر على شيء وش نقدر على شيء يعني مشكلة عنده في أي جهة وجهة التصرفات ولهذا ذهب أن الصحيح أن العبد يملك غايته أنه محجور عليه في التصرفات قال واضح المطلب قال وإن أذن له المولى لتزلزله لتزلزل إذ وبينا هذا المطلب وذكرنا إشكال من إشكال الشيخ الأعظم وهو إشكال مقبول عند الأعلام أيضا فقلنا الأولى أن يستدل بالنصوص أنه ليس في مال المملوك زكاة قال ولا فرق في هذا المطلب بين القن يعني في ولا فرق في أي جهة في عدم الوجوب لأنهم يشتركون في نكتة المملوكية فكل من كان مملوكا فلا تجب عليه الزكاة ولا فرق بين القن والمدبر ما معنى المدبر العبد الذي أوصي بعتقه بعد الوفاة واضح فيقول أنت حر دبر يعني بعد وفاتي والمكاتب يا مكاتب الذي لم يتحرر منه شيء من هو المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء أشارنا كثيرا المكاتب المشروط وإن أدى ماذا المكاتب المشروط وإن أدى ماذا وإن أدى بعض المال واضح بان المكاتبة أو المكاتب المطلق بشرط أنه لم يؤدي شيئا من المال أما المطلق الذي أدى شيئا من المال فإنه يتحرر فيسمى مبعض يقول أما من تبعضت رقبته فيجب في نصيب الحرية بشرطه بشرط ماذا بشرط الوجوب فيجب في نصيب الحرية بشرط الوجوب ما معنى هذه العبارة وتبعضت رقيته لو فرضنا بأنه عندنا عبد مبعض نصفه حر ونصفه ماذا ونصفه عبد فحينئذ يوزع المال كما ذكرنا في غير هذا المورد فلو فرضنا أنه كان عند العبد هذا كله بناء على أنه يملك ولا أنه ما يأتي البحث واضح بلحظ أنه حر يملك أو لا يملك يملك فلو كان هناك 10 من الإبل في يده فخمسة منها له وخمسة من الإبل للمولى بلحاظ نصيبه من الحرية وهي النصف وهو خمسة من الإبل تجب الزكاة لأن الخمسة من الإبل نصاب زكوي في كل خمسة ماذا كما سيأتي في الخمسة من الإبل ماذا كما سيأتي ماذا إبل هذا شاتم إذن تجب الزكاة لوصول ماذا للحصول على النصاب الزكوي وإلا لو قلنا بأنه ماذا بأنه تجب الزكاة مطلقا لو كان هذا معاب حر تجب كم تجب ماذا اثنتين أما حيث أنه عابد فإنه ماذا فإنه تجب إبل وواحدة واضح المطلب وبتعبير المصنف يعني إذا أردنا أن نعبر تعبيراته أنه ممنوع من التصرف في خمسة من الإبل وغير ممنوع من التصرف في خمسة غير محجور عليه في خمسة من الإبل وحيث أنه غير محجور عليه فتجب ماذا فتجب الزكاة هذا المطلب أيضا خلافات بس الآن ما بنطول مثلا هذا المطلب ادعى البعض بأن الأدلة منصرفة عن المبعض المقتضي موجود أو غير موجود أولا في وجوب الزكاة موجود عندك دليل يقول أنه ليس في مال المملوك زكاة هذا الدليل مخصص ما هو هل مطلق المملوك أو المملوك القين بعض الفقهاء كصاحب الحدائق وبعضهم أيضا قال بأنه الظاهر من الأدلة المنفصلة المخصصة النظر إلى من؟ النظر إلى العبد القن، أما العبد المبعض فلا نظر لها، فلا نظر للروايات لها، فيدخل في وجوب الزكاة، فتجب عليه الزكاة مطلقا في العشرة، في العشرة ما يبعض جزء الحرية وجزء غير الحرية، ما دام هو مالك فيجب عليه الزكاة في العشرة من الإبل. واضح يعني يجب عليه ماذا؟ على شاتين. وش الفرق يعني؟ وش الفرق له؟ يعني بناء على نظريتنا أنه نوزع، فيجب في الخمسة واحد، عشرة نقسم على اثنين لأنه نصف حر نصف عبد فيجب واحد، لو كان خمسة فلا يجب عليه شيء، عليه فقط لو اثنين ونصف مثلا ليس عليه شيء. صاحب الحداق وبعضهم قال لا، قال بأنه أدلة التي تقول ليس في مال المملوك زكاة مخصوصة بالقن، وإلا في غيره نرجع ماذا؟ نرجع إلى من؟ نرجع إلى الإطلاق. لكن السيد الخوئي ما وافق صاحب الحدائق، في تفصيل البحث ذكروه هنا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذا، إلى هذا الشرط.
قال المتمكن من التصرف في أصل المال، إيش هذا؟ شروع في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة، وهو أنه يشترط في وجوب الزكاة أن يكون المكلف متمكنا في أصل التصرف. قبل الدخول في هذا المطلب، في عبارة المصنف يشير إلى قسمين من أقسام التمكن من التصرف، فتارة وبعبارة أخرى لكي ندخل البحث بشكل أدق، أنه ما هو المراد من التمكن من التصرف؟ هل المراد التمكن من التصرف الحسي التكويني الخارجي في المال بأن يكون المال تحت يده وتحت سلطنته، يستطيع أن يحركه وأن يقلبه كيفما شاء، أو أن المراد من التمكن من التصرف هو التمكن من التصرف الشرعي الاعتباري بأن يبيعه بأن يهبه بأن ما أو ما شاكل ذلك، أو المراد الأعم منهما؟ المعروف عباراتهم كما يذكر الفقهاء كالسيد الخوئي في هذا المقام، عباراتهم في التعبير عن هذا الشرط جدا ماذا؟ مضطربة، جدا مضطربة في هذا المقام. وهو الذي قام يعني بحث، يعني قام قسمها التقسيمات، ما أقول هو انفرد، لكنه لكي يتبين محل النزاع وعدم الوضوح في المطلب والتشتت في عباراتهم، لابد أن نفرق بين هذين القسمين من أقسام التمكن. المعروف بينهم أنه القسم الأول له تمكن من التصرف الحسي التكويني الخارجي، هو القدر المتيقن من هذا الشرط، فالشخص إذا لم تكن له سلطنة على التصرف حسان وخارجاً بحيث لا يستطيع أن يتصرف في المال، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ لا تجب عليه الزكاة، ليس تحت يده، لا يستطيع أن يقلبه، لا يستطيع أن يحركه، وإن أمكنه التصرفات الاعتبارية، فمثلاً المال المجحود أو المال المدفون أو المال الضائع أو المال الغائب. خب نسأل هنا، ما هي القدرة التي انتفت في المقام؟ يا تصرفات
التكوين.
التصرفات التكوينية الخارجية، أما التصرفات الاعتبارية انتفت أو انتفت؟ لم تنتفي. لا، يستطيع أن يبيعها، يستطيع أن يبيعها للسارق، يستطيع أن يبيعها للجاحد، يستطيع أن يهبها، يستطيع أن يؤجرها إذا كانت تقبل الإجارة، فإذا يستطيع أن يصالح عليها. التصرفات الاعتبارية في مثل هذا المال الضائع المدفون الغائب المسروق المجحود وغيرها من التعبير وغيرها من العناوين لم تنسلب القدرة على التصرفات الاعتبارية، أم الغاية أن التصرفات الخارجية الحسية لم تحصل؟ هذا قسم. أما قسم آخر، أي مال عندك؟ المال الوقف، مال النذر الصدقة، المال المنذور، هنا هي التصرفات التي لا يستطيع فيها المكلف التصرفات الاعتبارية، أما التصرفات الخارجية يستطيع لا يستطيع، يستطيع أن يقلبها تحت يده، يستطيع أن يتصرف بها بأن ماذا؟ بأن يقلبها، بأن يحركها، بأن ماذا؟ بأن كذا، لكنه لا يستطيع أن يبيعها، لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع أن يهبها، لا يستطيع أن يصالح عليها. فالمال المرهون ومال الوقف ومال النذر، هنا المسد فيه تصرفات، التصرفات الاعتبارية الشرعية دون التصرفات الخارجية. فحينئذ وقع كلام عبارة تشوشة. ما هو الشرط؟ هل التمكن من التصرف على كلا القسمين أو أحدهما أو أحد دون الآخر؟ يظهر من عبارة الشهيد الأول من هذا المقام أن التمكن من التصرف مطلقا شرط. فمتى من اختل التمكن من التصرف، سواء كان اعتباري ما استطاع أن يتصرف تصرفات اعتبارية أو لم يستطع أن يتصرف تصرفات خارجية، فحينئذ لا يجب عليه الزكاة. وهذا ما يعبر عنه في بعض كلماتهم تمام التمكن من التصرف. وش قصد تمام؟
الشرعي
والتكويني. فلو فقد أحدهما فلا زكاة. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ إنها بحاض الأدلة يعني. هنا بحث طويل عن شيء لا بأس الواحد من كلام سيد الخوئي بما يتناسب المقام، فإنه فيه محل إشكالات كثيرة المقام الكلام هنا. بقت بعض الأمور في العبارة، الآن نقرأ ونشرح. هذا أصل المصلحة. قال المتمكن من التصرف في أصل المال. لماذا قيده في أصل المال؟ يريد أن يقول بأنه ماذا؟ بأنه المدار على هذا الشرط القدرة على التصرف في أصل المال. أما لو فرضنا أنه لم يستطع أن يتصرف في أصل المال، لكن استطاع أن يتصرف في نماء المال، فهنا هل لا توجد زكاة؟ لا توجد؟ لا توجد. يعني لو كان يستطيع أن يتصرف في نماء المال لكن لا يستطيع أن
يتصرف في حاضر النماء قبل اجتمعت الشروط،
لا يجب أيضا، لأنه النماء تابع للأصل في الزكاة عندهم. الآن النماء يقصد النماء المنفصل، تصل للنماء المنفصل. مثلا العين المرهونة، العين المرهونة لا يستطيع أن يتصرف في أصل المال لكن يستطيع أن يتصرف في منافع المال. هنا عنده تمكن من التصرف في المنافع التي هي تابعة، المنافع تابعة للأصل، تابعة للمال، فيمكنه التصرف في النماء لكنه لا يستطيع أن يتصرف في الأصل. هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ نقول لا تجب الزكاة، لأن المدار في وجوب الزكاة هو إمكانية التصرف في أصل المال، لا في فرع المال أو في ماذا؟ أو في ماذا؟ أو في النماء، يعني النماء المتصل. قال المتمكن من التصرف في أصل المال. حينئذ يقول هاي الفئة تفريعية، سيفرع ثلاثة أمور. الآن أنت عنوان لكي أقول بعد عطف على الأول. هذا الأمر الأول يقول فلا زكاة على الممنوع منه من ماذا؟ من التصرفات شرعا أو قهرا أو لغيبته بضلال. هاي أمور ثلاثة. الأمر الأول فلا زكاة على الممنوع من التصرف شرعا، لأن الممتنع شرعا عندهم كالممتنع عقلا، وهذه القاعدة وين وش دليلها وكذا محل إشكال أصلا. هالقاعدة ممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فوين تطبيقها وين كذا؟ همسي الخوي في هذا المقام أشار إلى ذلك وأن تطبيقها في المقام محل إشكال. يقول كالراهن، يا راهن يعني الشخص الذي جعل الماله مرهونا، جعل خمسة من الإبل مرهونة، بحث مكلف في الزكاة، جعل خمسة من الإبل مرهونة، فلا كالراهن يا راهن غير المتمكن من فك الرهن ولو ببيع الرهن. وش قصد ولو ببيعه؟ يعني لو استطاع أن يفك الرهن بأن يبيع الرهن، هنا يقوم متمكن وغير متمكن؟
متمكن
من التصرف، لأن فك الرهن مش معنى فك الرهن؟ يعني التخلص من الرهن. كيف يحصل فك الرهن؟
نعم.
كيف يحصل الفك من الرهن؟ بطريقتين، إما أن يسدد الدين من مال آخر، وإما أن يبيع نفس الرهن طريقة لفك من الدين. فك من الرهن ترفع الدين، إذا دفعت الدين أنت ماذا؟ انحل الرهن، لأن الرهن وثيقة لأجل الدين. خب، فهنا بين حال، إما أنك تستطيع أن تتصرف بأن تدفع الدين، أن تفك الرهن عن طريق دفع مال، وإما أنك تستطيع أن تدفع وماذا؟ وتفك الرهن ببيع ماذا؟ ببيع نفس الرهن. خب، هني نكتة أشار إليها النراقي.
خب يقول النراقي هنا لا يتوهم بأنه قد تحقق في الخارج بيعون، وإلا لو باع الرهن فلا موضوع لوجوب الزكاة. يريد أن يقول متى، هكذا يقول أن يقول متى ما تمكن الراهن من فك الرهن ولو بأن يبيع ذات الرهن لكنه لم يفعل ومر الحول على هذا الرهن فيجب عليه الزكاة، وإلا لو باعه وفك الرهن، باعه بعد طلع، يعني معنى يجب الزكاة أو ليس هناك معنى؟ ليس هناك معنى. كلامه بأن العين ما زالت مرهونة، مو كلامنا خرجت عن الرهن، العين بوصف أنها مرهونة هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ نقول تارة لا يمكنك أن تفكها فلا تجب الزكاة، وتارة نفترض أنه يمكنك أن تخلصها من الرهن حال كونها مرهونة الآن، فإن أمكنك التخلص من الرهن تحسب لها حول. من متى تحسب الحول؟ من وقت إمكان التخليص. واضح الفكرة؟ فيحسب الحول فيها إن كانت يعني من ذوات الحول، ليس بمثابة الغلات، يعني إن كان من النقدين أو المواشي أو الأنعام الثلاثة يعني، فإنه تحسب الحول من الزمان الذي يمكنك أن تفك فيه الرهن. فلو لم تفك الرهن وجاء مر الحول وجبت الزكاة، وإن كانت من ذوات الغلات فالمدار على انعقاد الحب أو صدق الاسم. نعم يقول لو بعت الرهن بعد ما في بحث. قال كالراهن غير المتمكن من فك الرهن ولو ببيعه، وإلا لو أمكنه فك الرهن فيقال أنه متمكن من التصرف. يقال أو لا يقال؟ متمكن من التصرف. هذا المورد الأول. قال وناذر الصدقة بعينه مطلقا أو مشروطا. هنا عندك قيدين، بعينه يعني بعين المال، مطلقا أو مشروطا. خب ناذر الصدقة، فرضنا شخص عنده 5 من الإبل، تارة يقع الناذر مطلق مو عين المال، لله علي أن أتصدق بـ5 من الإبل على كلي لا على مال بعينه، هنا هذا الناذر ليس مانع من وجوب الزكاة. فإذا مرت على هذه 5 من الإبل الخارجية حولون فوجب فيها الزكاة، واضح؟ لأنه النذر وقع على الكل الكلي. تارة يقع النذر على ماذا؟ على مال بعينه، على هذه 5 من الإبل الخارجية الموجودة في هذا المكان في هذا الإصطاب، فيقول هكذا لله علي أن أتصدق بهذه 5 من الإبل. يقول المصنف النذر على قسمين، تارة يكون نذرا مطلقا وتارة يكون نذرا مشروطا. النذر المطلق هذا لله علي أن أتصدق بهذه 5 من الإبل لم يعلق على شيء. تارة يقول نذر مشروط لله علي أن أتصدق بهذه 5 من الإبل إذا شوفي ولدي من المرض، إذا وفقت للحاج. خب هاي شلون نذر مشروط. وقع الكلام في أنه في هذه الحالة لو نذر وتعلق بالزكاة بتعلق بالنصاب ماذا نذر، فحين هل تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ يقول المصنف أنه في هذه الحالة لا تجب الزكاة. لماذا تجب الزكاة؟ يقول لأنه في النذر نقول أول شيء نتكلم عن النذر المطلق، بعد ذلك نتكلم عن النذر المشروط. في النذر المطلق بمجرد أنه ينذر يكون ممنوع من التصرف في هذه 5 من الإبل، لا يستطيع أن يتصرف بالخمسة بإبل، بل تكون هذه 5 من الإبل حق لمن؟ حق للمنذور، للمنذور له لهم.
حل النذر لو انحل النذر هنا حينئذ ماكو إشكال.
كيف ينحل إذا نذر مطلق؟
إنه نذر مثلا أنه يتصدق بالخمسة يوم الجمعة مثلا قال.
خب
فانحل النذر مثلا ما عصى،
عصى ما ينحل بالعصيان، إذا في النذر بيوم الجمعة إذا تخلف ذلك يجب القضاء عليه، في حينئذ ما ينحل. نعم في الصوم، هذا مسألة في الصوم بل لأنه فات الوقت، أما في أجل التصدق في يوم الجمعة وكذا بالعصيان تبقى هذه العين للمنذور للمنذور له. في هذه الحالة لو في هذه الحالة ماذا في حال؟ بمجرد أنه كلامهم هنا بمجرد أنه ينذر صارت هذه العين متعلقة لحق المنذور ده كان نذر مطلق. يعني إذا صدق إلى مثلاً فلان من الناس أو إلى مثلاً إلى الفقراء إلى العنوان، فإنه تكون هذه العين حقا للمنذور له، وحينئذ لا معنى أن تكون حقا للمستحقين. من أي باب؟ من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والشرع أمرك بأن تدفع هذه العين إلى ماذا؟ إلى هذا المنذور له، وهذا الأمر يقتضي النهي عن ضده، وضده أن لا تعطيه من؟ اللي هو المنذور له، إذا كان شخصا معينا أو كان جهة أو كان عن عنوانا. خب، هذا بالنسبة إلى المنذور له. هذا في كلام طويل عن سيد الخوي هم يستشكل في ذلك، يقول مجرد النذر لا دليل على أنه يخرج ما دام هو باقي في ملكه. هل النذر يخرج عن الملك أو لا يخرج عن الملك؟ لا يخرج عن الملك. هل مجرد أنه تعلق به النذر يوجب كذا؟ بحث طويل عنده وانتهى إلى الإشكال، أنه في إشكال. مجرد أنه ينذر في أنه يتصدق، ما لم يتصدق في الخارج فإنه ماذا؟ فإنه هنا يجب عليه ماذا؟
يعني ينحل النذر
يجب؟ لا، ما ينحل. يصير مشكلة، يصير يقول هنا الآن ماذا نقدم؟ هل نقدم حق المنذور له أو نقدم حق المستحقين؟ هاي مسألة تزاحم يصير، وكذا يصير بحث. هذا إذا كان النذر ماذا؟ النذر مطلق. أما إذا كان النذر نذر مشروط، هنا في النذر المشروط محل نزاع، هل يصح للشخص أن يتصرف في الماذا؟ في العين المنذورة قبل حصول الشرط، أو لا يصح له ذلك؟ واضح الفكرة؟ يعني الآن يقول مسكين هذا، لله علي أن أتصدق بهذه الخمسة من الإبل إن ذهبت إلى الحج. قبل الآن ما تحقق الذهاب إلى الحج، المعلق عليه لم يتحقق، هل يجوز أن يتصرف أو لا يجوز أن يتصرف؟ هناك خلاف في المسألة. قول يقول بأنه متى ما انصب عليه نذر وإن كان مشروطان فقد صار في تعلق لحق للمنذور له ولو في الجملة، فلا يجوز لك أن تتصرف. قول يقول بأنه في النتيجة لم يتحقق المعلق عليه، فكأنه لا أثر لهذا الناس، فتستطيع أن تتصرف. وإذا تصرفت سلبت القدرة، لأنك أنت تقول إذا شوفي، فإذا شاف الله شاف ولدك بعدين، وأنت نذرت بهذه العين تلفت لما تلفت؟ تلفت، فينحلل. فلهذا في كلام يقول وناذر الصدقة بعينه، بعين المال بالشخصي مطلقا نذر مطلق أو مشروطا، يقول وإن لم يحصل شرطه على قول. أما على القول الآخر إذا ما حصل شرطه فلك أن تعدم موضوع وجوب الوفاء بالنذر. واضح الفكرة؟ مشروطا
لم يحصل
يعني، وإن لم يحصل شرطه على قولين، يعني على قول من يقول بأنه في النذر المشروط حتى وإن لم يحصل شرطه أنت ممنوع من التصرف، لأنه ندخله تحت الممنوع من التصرف.
المشروط قسمين،
تحصل شرطه
كلاهما فيما قول،
لا
أو القول أنه حامل هذين القسمين.
لا، وش قصد قسمين؟ حصل شرطه أو لم يحصل شرطه؟ لا، إذا حصل شرطه ما في كلام، يسمى في المطلق. المطلق والمشروط الذي حصل شرطه تحته واحد، لا فرق بينهما. الكلام في المشروط إذا لم يحصل شرطه على قولين، فإذا لم يحصل شرطه هل يجوز له ماذا؟ فهل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ بعض الفقهاء يقولون أن هذا ممنوع من التصرف حتى وإن لم يحصل شرطه، فبناء على أنه ممنوع من التصرف حتى وإن لم يحصل شرطه يكون ماذا؟ يكون هذا مندرج تحت المسألة. يقول والموقوف عليه بالنسبة إلى الناس يأتي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.